الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 31 من آيات سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. في هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام. عرفنا أن إبراهيم عليه السلام جاءه يعني نفر من الملائكة يزورونه، وجاءوه في صورة شباب حسان الخلقة، حسان الهيئة، ودخلوا على إبراهيم عليه السلام وهو لا يعرفهم، فحسبهم بشرا، فسلم عليهم وذهب إلى أهله وصنع لهم طعاما كما مر بنا في الآيات السابقة، فوجدهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام، وأخبروه أنهم ملائكة الله تعالى. وذكر المفسرون أنهم كان منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، وقد يكون معهم غيرهم من الملائكة. فوجدهم لا يأكلون الطعام، وأخبروه أنهم ملائكة الله تعالى، وأنهم أرسلهم الله تعالى لتبشيره، بشروه بغلام عليم، والغلام العليم هو إسحاق، إسحاق اللي هو والد يعقوب، ويعقوب اللي هو إسرائيل عليه السلام. فهؤلاء أنبياء كرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فبشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، ومن ذريته أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام أجمعين. فبعد أن بشروه بالغلام العليم إسحاق عليه السلام، سألهم إبراهيم، يسألهم عن سبب مجيئهم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ما شأنكم وفيما جئتم، ما شأنكم وفيما جئتم، يعني هل مجيئكم فقط للتبشير بإسحاق، أو أنكم يعني جئتم إلى مهمة أخرى؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وهؤلاء القوم المجرمون هم قوم لوط، قوم لوط عليه السلام. ولوط كان يعني قد آمن بإبراهيم عليه السلام وأرسله الله سبحانه وتعالى، وكان قريبا من أقارب إبراهيم، يعني قيل كان ابن أخيه أو ابن عمه أو عليه السلام، فأرسله الله تعالى إلى يعني إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وإلى عبادة الله تعالى، منطقة سدوم، قرية يقال لها سدوم بجوار البحر الميت يعني حاليا أو في تلك المنطقة. فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل تلك البلاد يدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى الإسلام. فكانوا يأتون الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، كانوا يأتون الذكران من العالمين كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، ويزرون أزواجهم ويأتون، وانتشر عندهم يعني تلك الفاحشة المنكرة. وفي نفس الوقت أيضا كانوا يقطعون السبيل، كانوا يقطعون السبيل، يقطعون الطريق، ويكفرون بالله تعالى، وفشت فيهم يعني منكرات عظيمة. ودعاهم لوط عليه السلام فلم يستجيبوا لدعوته، فأرسل الله تعالى هؤلاء الملائكة الكرام لتعذيب قوم لوط. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين، لنرسل عليهم حجارة من طين. طيب، هنا حجارة من طين، وفي الآيات يعني وفي سور أخرى حجارة من سجيل. يعني هنا حجارة من طين، وفي سور أخرى حجارة إيه من سجيل، والسجيل هو النار، وليس هناك تعارض بين كونها إيه من طين ومن سجيل في نفس الوقت، فهي من طين يعني من الحجارة من الطين، ومع ذلك هي إيه يعني حارة شديدة الحرارة كأنها يعني جمرات من النار المحرقة. حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة أي مكتتبة عنده بأسمائهم، كل حجر عليه اسم صاحبه، مسومة يعني معلمة عليها علامات، كل حجرة أرسلت إلى رجل منهم بعينه لتهلكه، فأرسل الله تعالى حجارة يعني كل واحد منهم خصصت له حجرة معينة يعني تصيبه في عنقه و تهلكه بأمر الله تعالى، مسومة عند ربك للمسرفين. والمسرف هو الذي جاوز الحد، جاوز حدود ما أحل الله تعالى ووقع فيما حرم الله عز وجل. جاء في سورة العنكبوت ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا سؤال إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة، أن إبراهيم عليه السلام قال لهم قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يعني إبراهيم عليه السلام لما أخبروه أنهم ذهبوا لإهلاك القرية فخشي على لوط عليه السلام الذي هو من المؤمنين الصالحين، ولوط عليه السلام كان مؤمنا وكان معه بناته مؤمنات، قيل يعني كانت بنتين وقيل كانت كانوا يعني كنا ثلاث بنات مؤمنات للوط عليه السلام، فكان لوط مؤمنا ومعه بناته المؤمنات، وأما زوجته فكانت كافرة على دين قومه وقومه جميعا كانوا كافرين. فإبراهيم عليه السلام خشي يعني أن تهلك القرية وفيها لوط، فسألهم قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن نعلم من في هذه القرية من المؤمنين ومن فيها من الكافرين. قال سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا التفسير الراجح يعني في التفريق بين المؤمنين والمسلمين، لماذا قال المؤمنين وقال المسلمين في الآية الأخرى، الذي يرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هناك فرق بين الموجودين والمخرجين. كلمة الإسلام تطلق على من أظهر الإسلام سواء كان مؤمنا حقيقة أو كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فقال إن امرأة لوط كانت منافقة فكانت تظهر الإسلام لكنها كانت تبطن الكفر وهي على دين قومها في الباطن، لكن في الظاهر كانت تتظاهر بأنها مسلمة على دين لوط عليه السلام. فلما ذكر الله تعالى الموجودين في البيت قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، الموجودون في البيت هم لوط وبناته وامرأته، فهؤلاء كلهم ينطبق عليهم أنهم مسلمون لأنهم يظهرون الإسلام، لأن المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هو محسوب من المسلمين بحسب الأحكام الدنيوية، نعامله على أنه مسلم في أحكام الدنيا. فالبيت بيت لوط عليه السلام الموجودون في البيت كانوا مسلمين وهم لوط وزوجته وبناته، لكن عندما ذكر المخرجين قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الذين نجوا هم المؤمنون الذين هم مسلمون ظاهرا وباطنا، في الظاهر مسلمون وفي باطنهم كذلك هم يعني يؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فعندهم يعني الإيمان ظاهر وباطن، فهؤلاء هم المؤمنون هم الذين أخرجهم الله تعالى وهم لوط وبناته، وأما الموجودون في البيت فكان بيت واحد من المسلمين الذين يظهرون الإسلام، يدخل في المسلمين هنا امرأة لوط، لكن في المخرجين الذين نجاهم الله فلا تدخل امرأته معهم، لأن الذين نجوا هم المؤمنون فقط الذين هم مؤمنون ظاهرا وباطنا وهم لوط وبناته. طيب طبعا بالنسبة للإسلام والإيمان، يعني هل هما يعني بمعنى واحد أو لهما معنيان مختلفان؟ فابن تيمية رحمه الله يعني يقول إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جاء كلمة الإيمان وحدها شملت الإيه؟ الإسلام، فالإسلام هو من الإيمان، يعني لا يكون إنسان مؤمنا إلا إذا كان مسلما، يعني يتلفظ بالشهادتين ويقيم أركان الإسلام. فالإيمان يشمل إيه؟ الإسلام، يعني إذا انفرد، والإسلام إذا انفرد يشمل الإيمان. عندما نقول إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا مشتمل على الإيمان. لكن إذا اجتمع في نص واحد، إذا اجتمع في نص واحد مثل هذه الآيات، يعني عندنا اجتمع فيها الإيمان والإسلام، فهنا يراد بالإيمان الباطن ويراد بالإسلام الظاهر. الإيمان هنا المقصود به الباطن، والإسلام المقصود به الظاهر. هذا أمر. وهناك أيضا استعمال آخر للإسلام والإيمان، استعمال آخر للإسلام والإيمان بمعنى أن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام. كلمة الإسلام يعني تطلق على من عنده الحد الأدنى الذي ينجيه من الخلود في النار، يعني عنده القدر الذي يعني من حصله لم يخلد في النار لكن لا ينجيه من العذاب، قد يكون عنده ذنوب ومعاصي ولم يتب منها وكذا، فهو معرض للعذاب لكن معه القدر الذي ينجيه من الخلود في النار وهو الشهادتان وكذا. ثم الإيمان تكون درجة أعلى، وهي لمن فعل الواجبات وترك المحرمات، بحيث يعني معه قدر ينجيه من دخول النار أصلا لأنه فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم هناك درجة أعلى وهي درجة الإحسان، لمن زاد على ذلك بفعل النوافل والمستحبات وترك المكروهات، فهذه تكون درجة الإحسان. وبناء على هذا نقول كل محسن مؤمن ومسلم، لكن ليس كل مؤمن محسن، وبعدين كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، يعني لأن المؤمن هو حصل الإسلام وزيادة، يعني أتى بالحد الأدنى بالأركان الأساسية التي يعني تنجيه من الكفر ومن الخلود في النار، لكن لم يزد عليها بفعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا يكون مسلما. يعني وتفصيل هذا إن شاء الله يعني في كتب العقيدة، يعني ومسائل الإيمان فيها تفصيل هذه المباحث. يقول سبحانه وتعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يعني جعلناها عبرة، جعلناها عبرة لما أو لما أنزلنا من العذاب والنكال وحجارة السجيل، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة ففي ذلك عبرة للمؤمنين. يعني جعل الله محلهم بحيرة منتنة، يعني يقال إنها البحر الميت، يعني هذه المنطقة يعني هي التي فيها قرى قوم لوط. ورد في الآثار أن جبريل عليه السلام لما ذهب إلى القرية أمر لوطا وبناته وهم المؤمنون، أمرهم بالخروج من القرية، ثم قلع القرى بطرف جناح من أجنحته، وجبريل عليه السلام له 600 جناح وهو يسد ما بين السماء والأرض من قوته، خلقته عظيمة عليه السلام، لكن الله تعالى أعطاه القدرة على التشكل في صور البشر. يعني جاء إبراهيم في صورة إنسان، لكن هو صورته الحقيقية إذا رجع إلى خلقته الحقيقية فهو يعني يسد ما بين السماء والأرض من ضخامته، وله 600 جناح. فقلع قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، رفعها إلى السماء لغاية الملائكة في السماء صاروا يسمعون نباح كلاب قرى قوم لوط. ثم قلب القرى، قلب القرى فجعل عاليها سافلها كما ورد في الآية الكريمة، جعلنا عاليها سافلها، جعل الله أعلى القرية أسفلها وأسفل القرية أعلاها، فظلوا يتساقطون يعني من السماء إلى الأرض، وأثناء سقوطهم تمطرهم حجارة السجيل ترجمهم، يعني يرجمون بالحجارة أثناء سقوطهم من السماء إلى الأرض. فمحل قريتهم التي خلعت صارت إيه؟ تلك البحيرة، لهذا يقال يعني منطقة البحر الميت أنها يعني أخفض مكان على سطح الأرض، يعني أخفض منطقة على سطح الأرض يعني تلك المنطقة يعني. فترك الله سبحانه وتعالى فيها آية يعني جعلها عبرة ودليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى على تعذيب من عاند رسله وجهر بالفواحش والمنكرات، وكانوا يستهزئون بنبي الله لوط عليه السلام وبما يتوعدهم به من عذاب الله ويحذرهم من عذاب الله إنهم أصروا على كفرهم وفواحشهم، ومع ذلك لم يتعذوا بها. تفضل يا سيدي. كانوا في حديث الدجال يعني ورد بحيرة طبرية، بس هل بحيرة طبرية هي نفسها؟ نعم، الله تعالى أعلم. طيب، قال سبحانه وتعالى طبعا في قوله للذين يخافون العذاب الأليم، هم المؤمنون، المؤمنون هم الذين يخافون عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. طيب، قوله سبحانه وتعالى في الآية 38 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، يعني بدليل باهر وحجة قاطعة. أرسل الله تعالى نبيه الكريم موسى عليه السلام إلى فرعون وهو ملك مصر الكافر في ذلك الوقت، وكان يدعي الربوبية ويقول للناس أنا ربكم الأعلى، فأرسل الله تعالى إليه موسى عليه السلام يدعوه إلى عبادة الله تعالى، وأرسله الله تعالى بسلطان مبين يعني بدليل باهر وحجة واضحة. أعطاه الله تعالى معجزات وأشياء من خوارق العادات لا يستطيعها البشر، فأعطاه الله تعالى إياها لتكون دليلا على صدق رسالته وأنه مرسل من عند الله تعالى. فتولى بركنه، فتولى بركنه يعني أعرض عما جاءه من الحق استكبارا وعنادا، هذا تفسير. والتفسير الآخر تعزز بأصحابه أو تعزز بجموعه التي معه، فمعنى تولى بركنه يعني إما أنه بمعنى أعرض استكبارا، أعرض مستكبرا فيكون مثل ثاني عطفه يعني مستكبر، فيكون تولى بركنه معناه أعرض وهو مستكبر، أو أنه تعزز بأصحابه يعني تقوى بأصحابه أنه معه جنود كثيرون فاغتر بكثرة العدد التي معه، فاغتر بالجموع التي معه وأنه معه جنود كثيرون وله أتباع يعبدونه وينصرونه، فاغتر بذلك وتمادى في كفره وطغيانه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، دائما اتهام أعداء الله للرسل، يتهمون الرسل إما بالسحر وإما بالجنون، فكما سيأتينا في آخر السورة أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يسأل عز وجل يعني مستنكرا أتواصوا به، يعني ما يأتيهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني كل الظالمين لا يأتيهم رسول يدعوهم إلى الله إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالله تعالى يقول أتواصوا به، يعني كأنما أوصى بعضهم بعضا، كلما جاءكم رسول من عند الله فاتهموه إما بالسحر وإما بالجنون والعياذ بالله. ففرعون لما جاءه موسى يدعوه إلى الله فقال يعني إما أن تكون ساحرا لأنه يأتي بمعجزات وأشياء من خوارق العادات، أو أنه مجنون لأنه إيه يعني خالف ما عليه قومه وخالف كده. وقال ساحر أو مجنون، أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحرا أو مجنون. قال سبحانه وتعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني ألقيناهم في البحر، ألقيناهم في البحر، أغرقهم الله تعالى في البحر. ووردت يعني قصة إغراقهم مفصلة في سور أخرى، هنا يعني يذكر الله تعالى بها يعني إجمالا بإهلاكه لأعدائه. يعني هنا في هذه السورة نلاحظ أن القصص فيها تركيز على إهلاك الله سبحانه وتعالى للأمم المكذبة وما في ذلك من العبرة، أن الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، وأن من عاند أمره وعاد رسله فإن الله تعالى يعني قادر عليه وقادر على إهلاكه في الدنيا قبل الآخرة. فالقصص هنا يعني تذكر مختصرة في هذه السورة، وفيها التركيز على يعني قدرة الله تعالى على إهلاك أعدائه. لكن جاء تفصيل يعني قصة إغراق فرعون في سور أخرى، أن موسى عليه السلام خرج هاربا ببني إسرائيل، خرج موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل المؤمنون به، وعبروا البحر، البحر الأحمر أو يعني خليج البحر الأحمر، متوجهين إلى سيناء، متوجهين إلى سيناء. ففرعون وجنوده كانوا يسيرون خلفهم ويطاردونهم ويلاحقونهم، حتى صار موسى ومن معه من المؤمنين البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. وحينئذ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قالوا خلاص يعني فقدنا الأمل في النجاة، البحر أمامنا والعدو من خلفنا لا مهرب. فقال لهم موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين، فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر، فضرب البحر بالعصا فانفلق البحر، تجمد الماء، الماء تجمد وصار مثل الجبال كالطود العظيم، وصار خلال الماء طرقات يابسة يعبر عليه، الماء يبس وصار يعني يابسا يعبر عليه موسى عليه السلام وقومه وما معهم من الدواب التي يركبونها، ويبس الماء وأصبح مثل الجبال، وجعل الله لهم طرقا في البحر يعبرون منها. فعبروا البحر حتى صاروا في منتصف البحر، وجاء فرعون وجنوده ورأوا هذه الآية العظيمة، رأوا البحر قد تجمد ماؤه وموسى وقومه يعبرون البحر وأصبح البحر يبسا. وهذه آية يعني ينبغي لمن رآها أن يزعن يعني لأمر الله ويعترف بقدرة الله تعالى ويؤمن بالله عز وجل الذي نصر هؤلاء هذا النصر العظيم على قلتهم وضعفهم، لكنه مع ذلك استكبر يعني وظن أن البحر إنما فلق كذلك له من أجله حتى يعني يستطيع أن يدركهم ويلاحقهم والعياذ بالله. فعبر هو وجيشه البحر خلف موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين يطاردونهم، فظلوا يطاردونهم داخل البحر حتى تكامل يعني عبور موسى ومن معه إلى الشاطئ الآخر في سيناء، وتكامل جيش فرعون داخل الماء، أصبح جيش فرعون كله اكتمل وجودهم داخل الماء، وجيش موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين تكامل عبورهم إلى الجهة الأخرى. فلما صاروا كذلك أمر الله تعالى البحر فعاد إلى طبيعته، فغرقوا في البحر وأهلكهم الله تعالى غرقا في ذلك المكان، وجعل الله تعالى إهلاكهم آية وعبرة وعظة. فقال سبحانه وتعالى فأخذناه وجنوده، هؤلاء الجنود الذين كان يغتر بهم ويتعزز بكثرتهم ويتكبر بهم، فأخذه الله تعالى هو وجنوده وأغرقهم في البحر، يعني من أولهم لآخرهم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، نبذناهم يعني طرحناهم وألقيناهم في اليم، وهو مليم يعني وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. المليم يعني الملوم الذي فعل ما يلام عليه، فأهلكه الله تعالى وهو مليم يعني وقد فعل ما يلام عليه وفعل ما يذم عليه وهو الكفر والفجور. ثم قال سبحانه وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي المفسدة التي لا تنتج شيئا، أي المفسدة التي لا تنتج شيئا. سمى الله تعالى هذه الريح ريحا عقيما، يعني ليست ريحا تأتي بالمطر والزرع والخصب والنبات، وإنما هي ريح عقيم أرسلها الله تعالى على عاد. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء أتت عليه يعني ما تترك شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني كالشيء الهالك البالي، فجعلته الريح كالشيء الهالك البالي. وورد في حديث عن عبد الله بن عمرو، والإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني الظاهر أنه موقوف عليه من كلامه، وعبد الله بن عمرو كان يروي من كتب أهل الكتاب، يعني أصاب بعض الكتب من كتب أهل الكتاب وكان يروي منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبون. فيقول يعني هو ليس الصواب أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كلام يعني عبد الله بن عمرو قد يكون أخذه من كتب أهل الكتاب وهذا يحدث به، قد يكون صدقا وقد يكون غير ذلك. فذكر أن الريح مسخرة من الأرض الثانية، وأن الله لما أراد أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا، فقال خازن الريح ملك الريح ملك الموكل يعني بالريح، لما أمره الله أن يرسل ريحا يعني من الأرض الثانية يرسل ريحا تهلك قوم عاد أو كذا، فقال: أي ربي أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور. قدر منخر الثور يعني زي فتحة منخار، منخار يعني أنف الثور. فقال له الجبار: لا إذا تكفأ الأرض ومن عليها. فالله تعالى قال له: لا يعني لو أرسلت عليهم ريحا بهذا القدر ستكفأ الأرض ومن عليها، ولكن أرسل بقدر خاتم، أرسل بقدر خاتم بس يعني جعل لهم فتحة يعني من بقدر خاتم كذا من يخرج منها ريح، هذه كافية لإهلاك قوم عاد. فهي التي يقول في كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الختم أصغر يعني الختم يعني قدر الأصبع كذا يعني زي قدر الفتحة. يعني والرياح كان لها عند العرب أسماء يعني بحسب الجهات التي تأتي منها، فالريح العقيم جاء عن بعض السلف قالوا هي الجنوب، وقال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، يعني كأن الرياح الجنوبية يعني الرياح التي أهلكت عادا. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه أهلك عادا بريح أرسلها عليهم سبحانه وتعالى، أرسل عليهم ريحا فهذه الريح أهلكتهم ودمرت بيوتهم ودمرت يعني أبدانهم وكذا، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني إلى وقت فناء آجالكم. طبعا عاد اللي هم قوم نبي الله هود عليه السلام، ومساكن عاد كانت في منطقة الأحقاف باليمن، منطقة الأحقاف في اليمن يعني أو في حضرموت مساكن عاد اللي هم قوم نبي الله هود عليه السلام. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف اسم واد في حضرموت أو في اليمن أو. وأما ثمود فهم في شمال الجزيرة العربية، وهم قوم نبي الله صالح عليه السلام، مساكنهم كانت في شمال الجزيرة قريبا من تبوك، ولا تزال بيوتهم باقية إلى وقتنا هذا، اللي هي بيوت ثمود لا تزال باقية، ديار ثمود أبقى الله تعالى بيوتهم و يعني أهلكهم وجعل بيوتهم عبره. كانوا ينحتون الجبال بيوتا، كانت بيوتهم منحوتة في الجبال، ولا تزال إلى الآن يحفرون الجبل، تجد الجبل يعني قائما وعليه النقوش، ويحفرون الجبل ويجعلون داخله غرفا ومساكن يعني داخل الجبال، كل واحد يأخذ له جبل ويجعل له مسكنا داخل الجبال، ويزينون مداخله ومخارجه وكذا. فأبقى الله تعالى بيوتهم وأهلكهم وأبقاها عبرة وآية على إهلاكهم. فمدائن صالح نعم قريبا من تبوك كذا في شمال الجزيرة العربية، في شمال السعودية يعني. قال سبحانه وتعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني إلى وقت فناء آجالكم. قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني معكم مدة تتمتعون فيها بالأكل والشرب والحياة وكذا حتى يحين وقت عذابكم. وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع، يعني توعدهم نبيهم صالح عليه السلام أن العذاب من الله تعالى سيأتيهم بعد 3 أيام، انتظروا 3 أيام في اليوم الرابع جاءهم عذاب الله تعالى كما يعني توعدهم نبي الله صالح. وقصتهم مفصلة في السور الأخرى، أنهم طلبوا من نبي الله صالح لما جاء يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام، طلبوا منه آية، طلبوا معجزة، شيئا من خوارق العادات يدلهم على أنه رسول وكذا، ووعدوا أنه إذا جاءهم بهذه المعجزات أنهم يصدقون. فأخرج الله تعالى لهم ناقة من الجبل وهم ينظرون، وخرجت ناقة من شق الجبل وخرجت منه ناقة عظيمة، وهذه الناقة أمرهم أن يتركوا الماء لها يوما تشرب هي من الماء، كان عندهم بئر يشربون منها، قال لهم يوم يكون للناقة تشرب منه، وفي اليوم الذي بعده تسقيكم من لبنها، وأنتم تشربون في اليوم الذي بعده، يوم يأخذون منها اللبن وتشرب هي من البئر، واليوم الذي بعدهم يشربون من البئر وكذا. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني الشرب مقسم بينكم وبين الناقة، واليوم الذي للناقة يعني املأوا أوانيكم قبله، يعني اليوم اللي قبل يوم الناقة املأوا أوانيكم من الماء يعني الذي تحتاجون إليه، واتركوا لها الماء في ذلك اليوم، وتأخذون مقابل هذا لبنا يكفي قبيلتكم يعني بأسرها وكذا. وجعلها الله تعالى يعني آية وعلامة، ناقة يعني عجيبة الخلقة وانشقت خرجت لهم من الجبل، ولها هذه يعني تخرج لهم هذا القدر الكبير من اللبن الذي يكفيهم وكذا. وحذرهم من أن يمسوها بسوء، قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربي، فعقروا هذه الناقة قتلوها واستهزأوا بأمر الله وكذا، فتوعدهم بالعذاب أنه سيأتيهم بعد 3 أيام. قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فصعقوا أصابهم صعق فصعقوا وهلكوا، فما استطاعوا من قيام. وكذلك يعني ورد أيضا أنهم أهلكوا بالصعق وأهلكوا بالصيحة أيضا، يعني صاح فيهم يعني أخذتهم صيحة، والصيحة هي صيحة جبريل عليه السلام، صاح فيهم صيحة فماتوا من فزع. هذه الصيحة مع إيه؟ مع أصاب مع ما أصابهم من الصعق أثناء صيحة جبريل عليه السلام، أصابهم صعق وفزع عظيم وأهلكهم الله تعالى بها. فما استطاعوا من قيام يعني من هرب ولا نهوض، وما كانوا منتصرين يعني ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. قال سبحانه: وقوم نوح من قبل. وقوم نوح من قبل يعني وأهلكنا قوم نوح من قبل. وقوم نوح من قبل يعني وأهلكنا قوم نوح قبل هؤلاء، لأن قوم نوح في ترتيب الزمني يأتون قبل فرعون وقبل عاد وقبل ثمود، فقوم نوح ترتيبهم الزمني قبل هؤلاء، يعني فرعون هذا آخرهم يعني كأول شيء نوح عليه السلام وقومه، وبعد ذلك جاء عاد ثم ثمود ثم موسى عليه السلام من ذرية إبراهيم. فقال سبحانه وتعالى: وقوم نوح من قبل يعني أهلكناهم أيضا، وتفصيل إهلاكهم يعني موضح أيضا في سور أخرى، أن الله تعالى أرسل أمر لما يعني لما ظل نوح عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام 1,050 عام، لبث فيهم 1,050 عام، 950 سنة، وكانت أعمارهم طويلة في ذلك الوقت، فلبث فيهم 1,050 عاما، وهو يدعوهم إلى الله ويدعوهم كما ذكر الله تعالى يعني ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ويعلن لهم ويسر لهم يعني يخاطبهم منفردين كل واحد على حدة، ينصحه ويدعوه إلى الإسلام ويخطب فيهم ويعني يدعوهم مجتمعين ويدعوهم منفردين ويسر لهم ويجهر لهم ويدعوهم بالليل ويدعوهم بالنهار، وهم يكذبون ويعرضون، وأيضا اتهموه بالجنون ويعني وكفروا به واستهزأوا به عليه السلام. فلما يعني طال العهد ولم يؤمن به إلا نفر قليل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ما آمن له إلا قليل. ف دعا عليهم نوح عليه السلام وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا الله تعالى أن يهلكهم أجمعين. وهنا يذكر المفسرون أنه ما دعا بهذا إلا يعني بعد أن أوحى الله تعالى إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني الله سبحانه وتعالى كان أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال له خلاص يعني لا أمل في أن يؤمن واحد آخر زيادة على من آمن، فكان يعني يعلم أن المتبقين يعني لا أمل في هدايتهم، خلاص يعني الله تعالى أوحى إليه أنه لن يؤمن أحد من قومك بعد هؤلاء الذين آمنوا. فلما علم هذا فدعا عليهم أن يهلكهم الله، طالما يعني لا أمل في هدايتهم فدعا الله تعالى أن يهلكهم، ويعني فأرسل الله تعالى، قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ففتح الله تعالى السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا، فحصل طوفان عظيم أغرق أهل الأرض. وكان قبل ذلك كان أمر الله تعالى نوحا عليه السلام أن يصنع سفينة، كان قد صنع سفينة وهو في صحراء ليس فيها ماء، وكانوا يسخرون منه ويقولون: ماذا تفعل بهذه السفينة في الصحراء وكذا. فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وهو لا يعبأ بهم، وصنع سفينة يعني كبيرة، وأمر الله تعالى أن يركب فيها هو ومن معه من المؤمنين، ثم أرسل الله تعالى طوفانا فأغرق الأرض بمن فيها، ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة. وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من أصناف الحيوان، من كل صنف من الحيوان يحمل معه زوجين اثنين من أصناف الحيوان المختلفة، فنجى نوح عليه السلام ومن كان معه في السفينة، وأغرق الله تعالى الأرض وأهلك أهلها. إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين. هنا يعني بعض المفسرين يقول الضمير إنهم يعود على قوم نوح اللي هم آخر مذكور، يعني إنهم يعني إن قوم نوح كانوا قوما فاسقين، وبعضهم يقول إنهم يعود على كل من من ذكر، إنهم يعني فرعون وعاد وثمود وقوم نوح، كل هؤلاء كانوا قوما فاسقين، والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى، كانوا فاسقين خارجين عن طاعة الله، يكفرون بالله تعالى ويخالفون أمره. ثم يقول سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها، يعني جعل الله سبحانه وتعالى السماء سقفا محفوظا ورفعها سبحانه وتعالى فوق الأرض. بنيناها بأيد، هنا ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين من السلف قالوا بأيد أي بقوة، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وكلمة أيد تأتي في لغة العرب بمعنى القوة، وداود ذا الأيد يعني القوة، فهنا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وهذا يعني التفسير لا يعارض إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فاليدان ثبتتا لله سبحانه وتعالى في نصوص أخرى، فسواء فسرت هذه الآية والسماء بنيناها بأيد يعني أن الله تعالى بناها بيديه عز وجل، أو بأيد بمعنى بقوة كما هو التفسير المأثور، فليس هناك يعني تعارض أن الله سبحانه وتعالى من صفاته اليدان على ما يليق بكماله، وصفة الله تعالى كلها على ما يليق به، ليست مثل صفة المخلوق، وإنما يدان تليقان بكمال سبحانه، لكن هنا التفسير المأثور بأيد أي بقوة. وإنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. وإنا لموسعون يعني وجعلها الله سبحانه وتعالى واسعة، يعني بنى الله السماء وجعلها واسعة، وإنا لموسعون يعني وسعناها. والآن يعني مع تقدم العلوم الحديثة يعني الناس الآن بدأوا يعني يعرفون أشياء عن عدد بعض أعداد، يعني شيء قليل مما يعرفه الناس من أنواع الكواكب والنجوم التي والمجرات وكذا، فمن خلال القسم الذي اطلع عليه الناس ويعرفون أحجامه وكذا، يعني حجم الأرض هذه من أصغر يعني الكواكب وكذا، ويوجد كواكب ويعني نجوم وكذا أضعاف أحجام هذه الأرض بملايين المرات وعشرات الملايين من المرات، والمسافات يعني بين كل نجم والآخر أو كوكب والآخر، يعني مسافات لا يعلم يعني مداها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني يقدرونها بملايين السنين الضوئية والسنة الضوئية مش عارف تقدر بكذا، فهذا الكون يعني كون فسيح، يعني من خلال هذه المعلومات التي توصل إليها الناس ولم يؤتوا من العلم إلا قليلا، يعني يتبين لهم سعة هذه السماء أنها يعني واسعة كما وصف الله سبحانه وتعالى. قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والبعض يعني أيضا ممن تكلم في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم يقول أيضا أن الآية قد يكون فيها إشارة إلى موضوع اتساع الكون، أن الكون يتمدد، يعني وإنا لموسعون يعني أن الله تعالى يوسع في هذا الكون، أن الكون يتمدد ويتسع، والنظريات الحديثة أيضا تقول هذا، أن الكون يعني حجم الكون نفسه يعني في تمدد وفي اتساع دائم، يعني دائما يتمدد الكون ويتسع وكذا، قد يكون هذا المعنى مما يشمله الآية، يعني مما تشمله الآية، فالله تعالى أوسع بناء السماء، ولا مانع أن يكون أيضا لا يزال بنيانها يتسع بأمر الله سبحانه وتعالى. تفضل. على الاستمرار يعني، نعم يعني هنا كما يشير أخونا يعني نستعمل هنا وإنا لموسعون، يعني هذه الصيغة الموسع اسم فاعل من أوسع فهو موسى، هذا يفيد يعني استمرار التوسعة، يعني أن الله تعالى يعني وسعها ولا يزال يعني يوسع فيها، أن هذا الكون لا يزال يتوسع ويتمدد بأمر الله تعالى وقدرته. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات. والأرض فرشناها يعني جعلها الله تعالى مثل الفراش، والفراش هو ما يكون تحت الإنسان، يعني ما يكون تحتك، يعني الإنسان وضع تحته السجادة ولا تضع تحته قطعة قماش ولا كده تكون فراشا له. فالأرض هي فراش، يعني جعلها الله تعالى تحت الناس مثل الفراش له للكائنات، يعني لتحيا الكائنات فوقها يعني. فجعل الله الأرض فراشا ليعيش الناس والكائنات يعني فوقها، يفترشون الأرض يعني يجعلونها تحتهم ويعيشون فوقها. فنعم الماهدون يعني جعلها الله تعالى مهدا، والمهد اللي هو الأرض السهلة المستوية. فنعم الماهدون يعني جعلها الله تعالى ممهدة، بمعنى أن الله تعالى لو شاء لجعل الأرض كلها يعني جبالا وبحارا ومرتفعات ومنحدرات فتعثرت على الناس معيشهم، ولكن الله تعالى يعني جعل الجبال في مواضع معينة من الأرض لتثبيتها وتقريرها، وجعل سبحانه وتعالى يعني في الأرض يعني مساحات يعني منبسطة وممهدة يستطيع الناس أن يبنوا عليها دورهم ويتخذوا فيها الطرق التي يسيرون فيها لكي ينتفع الناس بمعايشهم. فمهد الله تعالى الأرض، جعلها مهيئة للعيش فوقها. فنعم الماهدون يعني نعم الذي مهد الأرض سبحانه وتعالى، وهذا يعني أسلوب مدح وثناء على من مهد الأرض لعباده سبحانه. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء من المخلوقات، كل شيء من المخلوقات جعل الله سبحانه وتعالى منه زوجين. فيقول سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات جعل الله تعالى منها يعني ذكرا وأنثى. ثم أيضا يعني في العلم الحديث وكذا يعني كلما تبين اكتشف الناس يعني أشياء من دقائق المخلوقات تبين لهم صدق ما أخبر الله تعالى به، حتى الذرة اللي هي يعني أصغر الكائنات وكذا، الذرة بالمصطلح المعاصر يعني الذرة التي هي أصغر الكائنات والخلية التي أصغر الكائنات يوجد فيها يعني بروتون ونوترون وكذا اللي هو يعني سالب والموجب وكذا، يعني حتى داخل أصغر الكائنات يوجد فيها يعني زوجان من المخلوقات ونوعان وصنفان من المخلوقات بأمر الله سبحانه وتعالى. لعلكم تذكرون، يعني وجعل الله تعالى هذه المخلوقات زوجين وصنفين يعني ليبين سبحانه وتعالى أنه عز وجل هو الواحد سبحانه وتعالى الذي لا مثل له ولا ند له ولا نظير له، لكن المخلوقات يكون لها يكون لها نظير ولها ند ولها يعني زوج آخر يماثلها أو من طبيعتها أو كذا، لكنه سبحانه وتعالى تفرد بالوحدانية عز وجل. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له، لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه. والإنسان يعني لا يفر من الله تعالى إلا إليه، يعني أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى الإنسان يفر منه إلى غيره يعني، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أنت تفر إليه سبحانه وتعالى، وتفر منه إليه يعني بمعنى لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، يعني تفر من عذاب الله إلى رحمة الله ورضوانه، وتفر من معصية الله إلى طاعته، ومن يعني غضبه إلى رضوانه، وذلك يعني بأن تترك الكفر بالله وتترك معصية الله وتلجأ إلى طاعة الله وإلى الإيمان بالله، فتكون بذلك قد فررت إلى الله سبحانه وتعالى، تنجو بنفسك من عذاب الله بأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتتوجه إليه وتهرب إليه سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يعني يحب التوابين ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده ويعينه عليها ويكرمه سبحانه وتعالى ويرضى عنه. ففروا إلى الله، أي الجأوا إلى الله واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمره الله تعالى أن يقول للناس إني لكم منه نذير مبين، يعني أنا نذير أخيفكم وأحذركم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهو ينذرنا ويحذرنا ويخوفنا من عذاب الله، ويأمرنا في نفس الوقت بأن نفر إلى الله ونلجأ إليه سبحانه وتعالى. ولا تجعل مبين، يعني بين واضح، جاء بالدليل والبرهان الناصع الساطع الواضح. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تشركوا بالله تعالى شيئا، إني لكم منه نذير مبين. والتكرار هنا للتذكير ولتقرير المعنى وتوكيده، إني لكم منه نذير مبين. فيأمرنا هنا سبحانه وتعالى بأن نفر من الشرك إلى التوحيد، نفر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى ومن جعل آلهة أخرى مع الله، أن نفر إلى توحيد الله والإيمان به وحده سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء الذين يشركون بالله تعالى عيسى وأمه ويجعلون لهم من الصفات ما يماثل صفات الله تعالى، والذين يعتقدون في أولياء أو صالحين أو شجر أو حجر ويلجؤون إليه يطلبون منه النفع والضر ويعتمدون عليه، هؤلاء جعلوا مع الله إلها آخر. فأمرنا الله تعالى أن نهرب من هذا إلى توحيد الله تعالى وحده، فلا نعبد إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نخاف إلا الله ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده. طيب، يقول سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فيقول سبحانه وتعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يسليه الله تعالى يعني يصبره الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا علم أن ما أصابه قد أصاب غيره فليس هو الوحيد يعني من الأنبياء الذي قال له قومه إنه ساحر أو مجنون، فالله تعالى يسليه يعني يخبره أنك لست وحدك الذي قيل لك هذا، كل الأنبياء قبلك قيل لهم مثل ما قيل لك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني ما قاله الناس لك قالوه للرسل والأنبياء من قبلك. فكما قال لك هؤلاء المشركون واتهموك يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام بالسحر والجنون، فكذلك أيضا أعداء الرسل السابقين قالوا لهم نفس هذا الكلام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الأنبياء السابقون ما ذهب رسول إلى قومه يدعوهم إلى الله إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله تعالى أتواصوا به، أي أوصى بعضهم بعضا لهذه المقالة، يعني كأنهم تعاهدوا، كأن قوم عاد قالوا لثمود وثمود قالوا لفرعون وفرعون قال لقوم موسى ولكفار قريش، كأن بعضهم يوصي بعضا إذا جاءكم رسول فاتهموه بالسحر واتهموه بالجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني ولكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم، يعني هم في الحقيقة لم يوصي بعضهم بعضا، ولكن يعني لما تشابهوا في الطغيان كلهم قلوبهم طاغية فتشابهت أعمالهم، لما تشابهت قلوبهم في طغيانهم وكفرهم وفجورهم، فلذلك تشابهت أعمالهم وتشابهت مقولاتهم. وهكذا أعداء الدين وأعداء الرسل دائما يشبه بعضهم بعضا نفس الطرق، يعني رغم أنهم لم يرى بعضهم بعضا ولم يتعلم بعضهم من بعض، ولكن لتشابه القلوب فتتشابه الأعمال وتتشابه المواقف. ثم يقول سبحانه وتعالى: فتول عنهم، يعني فأعرض عنهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، فما أنت بملوم، يعني فما نلومك على ذلك، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الإسلام فيؤمن به نفر، قوم من الناس يؤمنون به وكثيرون يكفرون به عليه الصلاة والسلام ولا يستجيبون لدعوته، فكان يحزن عليه الصلاة والسلام أنه يعني دعا إلى الله تعالى وأمر الناس بعبادة الله، ولكن مع ذلك عصاه أكثر الناس وكفروا به، فكان يحزن لذلك. فالله تعالى قال: فتولى عنهم، أعرض عنهم، طالما دعوتهم ولم يستجيبوا فما أنت بملوم، يعني لا لوم عليك ولا يلومك الله تعالى، لأن الله تعالى كلفك بالبلاغ وليس بالهداية والاستجابة. يعني الهداية والاستجابة، هداية التوفيق والاستجابة، هذه بأمر الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا البلاغ، يعني الرسل عليهم أن يبلغوا الحق، ثم بعد ذلك من استجاب فلنفسه، نفع نفسه، ومن كفر فعليها، الذي كفر هو يضر نفسه. فالله تعالى يقول لرسوله يعني لا تحزن على هؤلاء الذين كفروا، يعني أنت لست مقصرا في تبليغ دعوة ربك، فقد بلغت الناس ودعوت وبذلت ما في وسعك من النصح والبيان والإرشاد، فمن كفر منهم ولم يستجب فلست ملوما على هذا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومع ذلك أمره الله تعالى أن يذكر، يعني كونه دعا مرة لا منع أن يدعو مرة ثانية وثالثة ويذكر، فإن المؤمنين تنفعهم الذكرى، وأما الكافر فمهما ذكرته لا ينتفع ولا يتعظ. فمعناه أن الذي ينتفع بالتذكير هو المؤمن، المؤمن يعني قد تصيبه غفلة فإذا ذكر انتبه وعاد إلى الاستقامة وإلى الخير، وأما الكافر فلا تنفعه الذكرى كما وصف الله تعالى. فالذكرى تنتفع بها القلوب المؤمنة. ثم قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدوني. فالله تعالى لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى، إلا لآمرهم بعبادته لا لاحتياج إليهم، يعني الله تعالى ليس محتاجا إلى الجن ولا الإنس. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، مثل إبرة وضعتها في بحر لم تنقص منه شيئا، فكذلك يعني الخلق جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لو قاموا في مكان واحد وسألوا الله تعالى، كل واحد طلب كل ما يتمنى وأعطاه الله تعالى، لن ينقص ذلك من كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين، يعني غنى الله سبحانه وتعالى هو لأنه غني عن العالمين، لو أراد أن يهلك يعني هذا الكون بمن فيه لا فعل سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. فالله تعالى غني عن العالمين ليس محتاجا إليهم، لكن الخلق هم المحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، هم محتاجون إليه، هو الذي يرزقهم وهو الذي يطعمهم ويسقيهم سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليقروا بعبادتي. قال في رواية عن ابن عباس قال: إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وهذا جواب يعني أنه إذا كان الإنس والجن خلقوا لعبادة الله، طيب فكيف يعني بعضهم يعبد الله وبعضهم لا يعبد الله، فهل معنى هذا أن الغاية من خلق الخلق يعني هل هي تحققت أو ما تحققت؟ فهنا الجواب عن هذا نقول عندنا تفسير: إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم بعبادتي، وقد حصل هذا أن الله خلق الخلق يأمرهم بعبادته، فإذا تحققت الغاية من خلق الخلق لأن الله أمرهم بعبادته. والتفسير الثاني إلا ليعبدون يعني طوعا أو كرها، يعني كل الخلق خلقهم الله ليعبدوه، لكن منهم من يعبد الله طوعا وكرها ومنهم من يعبد الله كرها فقط وليس طوعا. فهناك عبادة يعني لأن أوامر الله العبادة هي فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأوامر الله نوعان، هناك أوامر كونية وأوامر شرعية. الأوامر الكونية اللي هي مثل أمره تعالى بأن يفتقر الإنسان أو يغتني أو يموت أو يحيا أو يصح أو يمرض، فهذه أوامر كونية يستجيب لها المؤمن والكافر طوعا وكرها، يعني أكفر الناس وأكبرهم عنادا لأمر الله إذا قال الله تعالى كن فيكون أمره الكوني، إذا قال الله تعالى امرض يمرض. كم من الطغاة يعني أصابتهم الأمراض وأصابتهم كذا رغما عن أنوفهم، فهم يعني يحصل لهم الاستجابة والامتثال لأمر الله لهذه الأمور. متى ما أراد الله له أن يموت فيأمر الله تعالى بإماتته فيموت في اللحظة التي أمر الله بإماتته فيه، وأصلا إيجاده للحياة كان بأمر الله تعالى. فهذه الأوامر الكونية التي يستجيب لها المؤمن والكافر، فهذه من عبادة الله اللي هي العبادة يعني كرها، لكن هذه العبادة لا تنفع صاحبها، يعني ليست هي لأنها ليست باختياره، ليس له فيها تكليف ولا اختيار. وأما الأوامر الشرعية أن الله تعالى أمر الإنسان بتوحيده وأمره بالصلاة وأمره بالصدقة وباتباع الرسل والإيمان بالكتب، فهذه العبادة طوعا التي يستجيب لها المؤمنون ويتكبر عنها الكافرون. فإذا الخلق جميعا هم يعني يعبدون الله تعالى، لكن منهم من يعبده طوعا وكرها ومنهم من يعبده يعني كرها. طيب، ويعني هذه بعض التفسيرات التي وردت في الآية، وقيل إلا ليعرفون، وقيل المراد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني رغم أنهم أن من المشركين الذين لا يعبدون الله لكنهم يقرون بوجود الله ومع ذلك لا يعبدونه ويشركون معه غيره. وفي تفسير آخر مروي عن الضحاك قال وما خلقت الجن والإنس أي المؤمنين منهم إلا ليعبدون، يعني هنا فسرها بالعبادة طوعا التي هي من المؤمنين فقط، فيقول وما خلقت الجن والإنس يعني وما خلقت المؤمنين من الجن والإنس إلا ليعبدوا الله تعالى. لكن التفسير الأول مشهور أنه يعني عموم الجن والإنس، وأن العبادة بمعنى ليأمرهم الله تعالى بعبادته. ثم يقول سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تعالى يقول ما أريد منهم من رزق، الله تعالى لا يريد رزقا من العباد، من الخلق جميعا هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الذي يرزقهم وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم، والله تعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني من نعيم أهل الجنة كما ورد في الأحاديث أن أهل الجنة في كل يوم جمعة يجمع الله تعالى أهل الجنة، يجتمع كل أهل الجنة في مكان واحد في الوادي الأفيح، في مكان واحد يجتمعون فيه، ويأتي رب العالمين سبحانه وتعالى ويأذن لأهل الجنة في رؤيته والنظر إليه سبحانه وتعالى، ثم يقول يا عبادي تمنوا علي، أو يا عبادي سلوني، فيسألونه الرضا، يقولون يا رب نسألك الرضا، فيقول رضائي أحل لكم دار كرامتي ولكن سلوني، يقولون نسألك أن ترضى عنا، فيقول الله تعالى يعني قد رضيت عنكم وما أدخلتكم الجنة إلا لرضاي عنكم ولكن سلوني، أو تمنوا علي، فيتمنون على الله تعالى حتى تنقطع بهم الأماني، أو فيسألون حتى يعني كل واحد يسأل كل ما خطر في باله من مسائل وأماني وطلبات وكذا يطلبها، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما تمنوا ويزيدهم سبحانه وتعالى ما لم يخطر على قلب بشر، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى يعطي كل واحد منهم كل ما تمناه وكل ما سألهم أصلا يعني لا ينقصهم شيء بس هم يعني يسألون امتثالا لأمر الله أن الله أمرهم أن يسألوا فكل واحد يظل يتخيل أشياء ويسأل الله تعالى فيعطيهم الله تعالى ما سألوا ثم يزيدهم سبحانه وتعالى ما لم يخطر على قلب بشر فهو سبحانه وتعالى الغني الحميد سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى رزق من أحد ولا إلى طعام من أحد في كل أسبوع نعم ولذلك يسمى يوم الجمعة يوم المزيد طبعا أيام نعيم الجنة هو أصلا أي شيء يتمناه المؤمن في الجنة يناله لكن هذا يعني يوم خاص هو يوم الجمعة يعني كل يوم جمعة يسمى يوم الجمعة يوم المزيد لأنه فيه يعني زيادة من العطاء يعني ويجتمعون في اليوم في الوقت الذي يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة في مثل هذا الوقت ويأتي رب العالمين سبحانه وتعالى ويأذن لهم يكشف الحجاب عن وجهه ويأذن لهم في النظر إليه سبحانه وتعالى وما أريد أن يطعمون والله سبحانه وتعالى لا يطعم سبحانه وتعالى الذي يعني من صفات الله عز وجل الصمد والصمد من معانيها الذي لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى الله عز وجل منزه عن الطعام والشراب سبحانه وتعالى وقال تعالى وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى هو يطعم الناس ولا يطعم سبحانه وتعالى وإذا خلق الله تعالى بعض خلقه يعني وهم الملائكة لا يأكلون الطعام فإذا كان هؤلاء مخلوقات من خلق الله تعالى وجعلهم الله تعالى لا يأكلون الطعام فالله عز وجل وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى هو منزه عن الطعام والشراب سبحانه وتعالى فهو عز وجل يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم ولهذا استدل يعني جاء في الآية الكريمة يعني الله تعالى يرشد إلى الدليل على أن مريم وابنها عيسى عليهما السلام أنهما ليسا إلهين هؤلاء الذين يعبدون عيسى ومريم فالله تعالى قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام يعني كيف يعبدون مريم وعيسى وما كان يأكلان الطعام كيف الذي يكون محتاجا إلى الطعام يتخذ إلها ويعبد من دون الله وقالوا هذا فيه إشارة أيضا أن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى لازم ذلك يعني ما هي عاقبة أكل الطعام أنه يحتاج إلى دخول الخلاء ويحتاج إلى ويخرج منه الأذى والقذر وكذا هذا كيف يكون إلها من كان يعني بهذه الصفة يعني مفتقر إلى الطعام بحيث إذا لم يجد الطعام جاع وتألم وكذا وبعدين بعد ما يأكل يحتاج إلى دخول الخلاء ويخرج منه الأذى والقذر فهذا لا يمكن أن يكون إلها فالله سبحانه وتعالى يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين المتين بمعنى القوي يعني سبحانه وتعالى هو عز وجل الرزاق وهو القوي سبحانه وتعالى العزيز فمعنى هذه الآية أن الله تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له من أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم هو خالقهم ورازقهم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك فهنا الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي وطبعا هنا التوفيق بين هذا وبين يعني النصوص الأخرى التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ما كانوا يتركون العمل وينقطعون مثلا في المساجد أو كذا وإنما مفهوم العبادة في الإسلام يعني أوسع يشمل يعني كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يعني السعي في الأرض وطلب الرزق يعني عن بما حل الله تعالى من أنواع يعني الكسب يعني العمل في الزراعة والتجارة والصناعة والحرف المختلفة وكذا يعني بنية صالحة ليتعفف عن السؤال وليعف من يعولهم وكذا، فهذا من العبادة، وإعانة المحتاج هذا من العبادة، والتصدق على المحتاجين، وهذا يحتاج إلى جمع المال حتى يتصدق منه على المحتاجين ويصل رحمه ويبر والديه وكذا، هذا ويكرم ضيفه وكذا، هذا كله من العبادة إذا نوى به النية الصالحة. وهكذا يعني تعلم دراسة العلم سواء الشرعي أو حتى العلوم الدنيوية إذا نوى بها يعني نية صالحة، وأن ينفع بها الإسلام وينفع المسلمين وينفع نفسه وأسرته وكذا، فهذا كله من العبادة. فمفهوم العبادة يعني أوسع من العبادة، بقصد أن الإنسان يعني في كل عمل يعمله يستحضر فيه نية صالحة، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني معاشرة الإنسان لزوجته فيها صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرى أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك لو وضعها في حلال فإن له إيه؟ كان له أجر. يعني حتى هذه الأمور يعني ما يفعله الإنسان يعني في حياته اليومية إذا احتسب به الأجر ونوى به نية صالحة فإنه داخل في العبادة. فقال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، يعني اجعل إيه أعمالك تقصد بها وجه الله وتريد بها الثواب وتستحضر فيها النوايا الصالحة، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، يملأ الله صدرك غنى ويسد فقرك، وإلا تفعل أملأ ملأت صدرك شغلا، يجعل الله تعالى الذي يعني ينشغل عن عبادة الله فيملأ الله صدره شغلا، يكون صدره يعني فكره مشتتا ومشاغله كثيرة، يعني كلما يعني فرغ من شغل يعني جاءه ما يشغله من هموم الدنيا ومشاكلها وكذا، ولم أسد فقره ويظل دائما محتاجا إلى ما ليس عنده. وجاء في حديث حبة وسواء ابني خالد رضي الله عنهما قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء أو يصلح شيئا فأعناه عليه، فلما فرغ دعا لنا. هذان إيه صحابيان لما حبة بن خالد وسواء ابن خالد، فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء أو يصلح شيئا فأعناه عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تريده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وقال لا تيأسا من الرزق، طالما فيك رأس تتحرك ما تهززت رؤوسكم، يعني طالما فيك رأس تتحرك فالرزق يعني سيأتيك، ولا تيأس من الرزق أن يرزقك الله تعالى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يولد يخرج من بطن أمه يعني أحمر ليس عليه قشرة، يعني لا يملك شيئا من الدنيا، الإنسان يخرج من بطن أمه يعني لا عليه ثياب ولا له أموال ولا له أي شيء، فيعطيه الله تعالى ويرزقه، ولا عنده علم ولا عنده كذا، والله تعالى يعلمه ويعطيه ويرزقه وكذا. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر قال لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطير تخرج كل يوم لا تملك طعام يومها، تخرج في الصباح وتجد ما تأكله وترجع آخر النهار وقد أكلت وشبعت وكذا بأمر الله تعالى، الله تعالى يرزقها يوم بيوم، كل يوم ما عندها رزق لكنها معتمدة على الله وتخرج تبحث عن رزقها وتجد يعني رزقها بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الرزاق، يعني هو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى، يطعمهم ويسقيهم ويهيئ لهم أسباب معايشة. وورد في بعض الكتب الإلهية يقول الله تعالى، في بعض الكتب الإلهية يعني فيما يروى عن الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى، في الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى قبل القرآن الكريم، فيروى يعني أن بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى كان فيها يقول الله تعالى يا ابن آدم ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فهذا يعني نعم حاضر، يعني يقول ورد في بعض الكتب الإلهية، يعني يروى عن بعض الكتب السابقة على القرآن الكريم أن الله تعالى قال فيها، والقرآن الكريم يصدق ما بين يديه من الكتاب، يعني ما في القرآن الكريم من المعاني والمواعظ وتصديق وتأكيد لما في الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى، أنها كلها من مشكاة واحدة، كلها تنبع من مصدر واحد. قال الله تعالى ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، فهذا في معنى يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي الكتب السابقة قال الله تعالى خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. يعني إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فاتك الله فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ثم في ختام السورة الكريمة يقول سبحانه وتعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا، يعني نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني، فلا يستعجلون يعني فلا يستعجلوني. فالله تعالى يخبر أن الظالمين لهم نصيب من العذاب مثل النصيب الذي أصاب الظالمين من قبلهم، فلا يستعجلوني يعني لا يستعجلوني بالعذاب. يعني دائما الطغاة الذين يكفرون بالله تعالى ويعاندون دينه فيقولون يعني ها هم كفروا وحاربوا دين الله وحاربوا أتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأين العذاب الذي توعد به من حارب الله وحارب رسوله؟ فالله تعالى يقول فلا يستعجلوا، لا تستعجلوا على العذاب، سوف يأتيكم العذاب في الوقت الذي حدده الله تعالى، ومن فاته العذاب في الدنيا لم يأته في الدنيا، فهو ينتظره في القبر وينتظره في الآخرة. لكن كل ظالم له نصيب من العذاب مثل النصيب الذي أصاب من قبلهم، لكن لا يقول تعالى فلا يستعجلوني، يعني لأن العذاب إنما حدد الله تعالى له الوقت الذي أراده وشاءه سبحانه وتعالى، وهذا من حلمه عز وجل، لأن الله تعالى من صفاته الحليم، وهو الذي لا يبادر بالعقوبة، يعطي مهلة بعد المهلة. الله تعالى حليم لا يبادر بالعقوبة، وإنما يعطي مهلة للمجرم حتى يتوب، وللظالم حتى يرجع، فلا يأمرهم الله تعالى ألا يستعجلوه بالعذاب، وأن لأنه سبحانه وتعالى يعطيهم المهلة للتوبة، لكن أصروا على كفرهم وعنادهم حتى ماتوا عليه، فلهم عذاب القبر وعذاب الآخرة. فلا يستعجلوا ذلك فإنه واقع لا محالة، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، يحذرهم الله تعالى من يوم القيامة الذي وعدهم به، فويل لهم، ويل يعني عذاب وهلاك للكافرين في ذلك اليوم الذي وعدهم الله تعالى به. بهذا تنتهي هذه السورة الكريمة، ونتوقف عندها إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. السؤال أو شيء؟ بارك الله. سورة عبس. طيب نرجع إن شاء الله. حاضر، نقرأ ماذا قال ونشرح إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. أي 21 ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. طيب في عبس ولا في التكوير؟ في عبس. ثم أماته فأكبره. وهنا في ابن كثير يقول إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، يعني جعله ذا قبر. والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولى ذلك منه وأقبره الله. طيب ما ذكر يعني هذا، بس ربما في أي آية؟ هذه مش آية 21. نعم ايوه نعم الحديث هذا بعدها بشويه. نعم طيب، اللي هو في قوله تعالى يقول هنا، قال ابن ابي حاتم ذكر السند عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياكل التراب كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مثل حبه خردل منه تنشؤون. ان الارض تاكل، التراب يأكل كل شيء من الإنسان، يعني جسد الإنسان يتحلل في القبر، إلا عجب الذنب اللي هو آخر فقرة في العمود الفقري، آخر فقرة في العمود الفقري اللي هو الموضع الذي يعني اللي هو مثله في الحيوان ينبت فيه الذنب، يعني الموضع اللي هو ينبت فيه منه ذنب الحيوان، بس هو عند الإنسان هو يعني ما يشابه آخر فقرة اللي فيها موضع الذنب في الحيوان، هي آخر فقرة في العمود الفقري عند الإنسان. فهذه الفقرة يعني لا تبلى في الأرض، وهذا أيضا من الإعجاز العلمي في السنة النبوية، يعني أن يجدون هذه تظل فيها الحياة يعني مهما أحرقت بالنار. يعني كان الشيخ عبد المجيد الزنداني وكذا أجرى بعض التجارب وجابوا عظمة اللي هي عجب الذنب هذه وأحرقوها في أفران يعني تصهر الحديد وكذا، ولا تزال الخلية حية يعني لم تمت في داخلها، وجربوا إحراقها وجربوا تهشمها وتظل الخلايا يعني حية في هذه العظمة بأمر الله سبحانه وتعالى. فالأرض تأكل يعني يتحلل جسد الإنسان في القبر إلا عجب الذنب، هذا الجزء يعني من العظم. قال مثل حبة خردل منه تنشؤون، يعني لو حبة خردل بس من هذا يعني تبقى منه ينشأ الإنسان، يعني ينبته الله تعالى يوم القيامة، يعني لأنه ورد أنه ينزل مطر يعني ماء غليظ ينزل يعني من السماء بعد نفخة الصعق ويصعق الناس وينزل هذا المطر فينبت كل إنسان من مثل نبات الحبة، يعني عندما ينزل عليها المطر فتنبت يعني عجب الذنب هذا ينبت منه الإنسان، يعاد تكوينه ثم تنفخ الروح في الإنسان مرة أخرى، يعني بعد أن بلى جسده وتفتت ينفخ فيه الروح ويحييه الله سبحانه وتعالى مرة أخرى للبعث يوم القيامة. ربما نعم ربما اللي تقصدونه بعدها هذا شيء آخر. نعم في هنا برضو روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض. عزير عليه السلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهذه طبعا برضو الأخبار من الإسرائيليات، يعني هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وهب بن منبه هذا كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم من علماء التابعين في اليمن، يعني كان حبرا من أحبار اليهود في اليمن وأسلم، وكان يروي عما في كتبهم فيرون عنهم مما في كتبهم، ومثل ما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب يعني فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني هو قد يكون صوابا قد يكون خطأ يعني، لكن يحدث به ولا يصدق ولا يكذب. فهنا وهب بن منبه يقول قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق. هنا أم الخلق بمعنى تجمع الخلق، يعني أم الشيء بمعنى الذي يجمع الشيء، يعني أن الأم هي إيه؟ هي منبع أولادها، الأولاد نبعوا من الأم، فيقال أم الشيء يعني ما يجمع أفراده، يعني فالأرض هي أم الخلق يعني تجمع المخلوقات التي خلقت على ظهرها، فهي في النهاية يعني الناس والحيوان والنبات وكذا كله يعني بعد أن ينتهي عمره يدفن ويتحلل أجزاؤه وكذا في داخل الأرض، فهي أم الخلق يعني الخلق يجتمعون فيه. فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها. يعني إذا اكتمل الخلق وخلق الله تعالى يعني آخر إنسان شاء الله تعالى أن يوجد في هذه الدنيا قبل يوم القيامة، والحيوانات والنباتات وكذا التي شاء الله أن يخلقها في الأرض قبل يوم القيامة، فإذا تمت يعني خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت القبور يعني ومات الناس ووضعوا في قبورهم انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها. والأرض يعني لأن الأرض هي أم الخلق يعني هي مجتمع التي جمعت الخلق وضمتهم في جوفها، فالأرض يعني تلفظ ما في جوفها تطرد ما في جوفها، الناس يخرجون من القبور ويبعثون يوم القيامة، وهذا كله عن أحداث يوم القيامة. يعني قال وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية، يعني هذا الأثر يعني إن كان من أخبار أهل الكتاب والأنبياء السابقين إلا أن معناه يشابه معنى ما في الآيات الكريمة، أن الله تعالى إذا شاء أقبر الإنسان ثم إذا شاء أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء الله تعالى أنشر الإنسان يعني جعل الأرض تلقي ما عليه وألقت ما فيها وتخلت أيضا في الصور الأخرى، الأرض تلقي ما في جوفها يعني من الأجساد المدفونة في داخلها، في الأرض تلقيهم خارجها ويحييها الله سبحانه وتعالى ويعيد خلقها يوم القيامة. إن شاء الله سكلير إن شاء الله سلام الله يبارك. نعم الخمر مثلا أم الخبائث بهذا، يعني هي منبع الخبائث، يعني الخبائث تتفرع منها وتنبع منها، يعني هذا يعني معنى الأم يعني بهذا. هذا صلى الله عليه وسلم.